أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السادس والسابع من أعيان النجاسة الكلب والخنزير البريان لا إشكال في نجاسة الكلب والخنزير البريان لجملة من الأخبار من قبيل ما ورد في بعضها إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وفي بعضها إن الكلب رجس نجس فنجاسة الكلب والخنزير البريين هي من الأمور المسلمة وهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما وكل ما يرتبط بهما مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة وذلك لما دل على أن من أصاب ثوبه أو يده الكلب أو الخنزير فقد نجس فمن الواضح أن الثوب واليد إنما يصيبان شعر الكلب أو الخنزير عادة الذي يلامس الكلب يلامس شعر الكلب والإمام قد حكم بالنجاسة هذا يدل على أن حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة فضلا عن التي تحلها الحياة هي نجسة فقد ورد في بعض الروايات سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الكلب السلوقي هذا اللي يستعملونه للصيد فقال إذا مسسته فاغسل يدك هذا مطلقة لا أقل تشمل مس الشعر أيضا ومن الواضح أن حكم الإمام بتنجس اليد هذا يدل على أن جميع أجزاء الكلب هي نجسة فإذا الكلب والخنزير البريان هما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما دون الكلب والخنزير البحريين فإنهما طاهران على ما ذهب إليه المشهور باعتبار أن الكلب والخنزير البحريين حقيقتهما مغايرة لحقيقة الكلب والخنزير البريين وإنما الاشتراك بالاسم من جهة التشابه في بعض الآثار وإذ من الواضح أن البحر لا يوجد فيه كلب حقيقي ولا يوجد فيه خنزير حقيقي لكن لوجود مشابهة بين هذين الحيوانين لذين يعيش أحدهما بالماء والآخر بالبا ببعض الآثار توجد مشابهة سمي ذلك باسم الكلب البري والخنزير البري كما هو الحال في تسمية بعض الحيوانات البحرية بمثلا فرس النهر فإن هذا الذي يعيش في النهر وليس فرسا حقيقيا لكن لمشابهته للفرس ببعض الآثار سمي بذلك أو مثلا بعض الحيوانات تسمى بإنسان البحر وغير ذلك مما هو يشابه بعض الحيوانات البرية فيسمى باسمها إذن الكلب والخنزير البحريين حيث أنهما من حيث الحقيقة مختلفان عن البريين فالحكم لا يكون ثابتا لهما و تسميتهما بالكلب والخنزير ولمحض المشابهة في بعض الآثار وإلا حقيقة وما ليس بكلب ولا خنزير. قال السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحرين. الثامن: الخمر. والخمر لا إشكال في نجاسته للأخبار التي ورد في بعضها: لا والله لا تقطر قطرة منه، لا تقطر قطرة منه في حب إلا أهريق ذلك الحب. الإمام يقول القطرة الواحدة هي تنجس الحب الذي وقعت فيه، فإذا نجاسة الخمر مما لا إشكال فيها. والمراد من الخمر هو الذي يصنع من العصير العنبي. الخمر هو ما يصنع من العصير العنبي، من العنب. أما الذي يؤخذ من غير العنب فلا يقال له خمر، وإن كان مسكرا. وهكذا الكحول، وهكذا الاسبيرتو، هذه كلها هي محكومة بالطهارة. حتى المسكرات منها هي طاهرة، نعم لا يجوز شربها لما دل على أن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها. فالمسكرات جميعا محرمة لأنها من حيث العاقبة هي كالخمر، فكل ما كان عاقبته كالخمر يذهب بالعقل يكون محرما بلا إشكال. ولكن هل هي نجسة؟ نقول لا، لا يوجد دليل على نجاسته، ولا ملازمة بين الحرمة وبين النجاسة، فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر لا يحكم بنجاسته. فإذا المسكرات جميعا غير الخمر والفقاع الذي سيأتي، أو قل المسكرات المائعة التي تصنع من غير العنب، هذه وإن كانت مسكرة ولكنها طاهرة لا يوجد دليل على نجاسته. طبعا حتى الخمر أكو كلام به، أنا لعله عبرت لا إشكال في نجاسته لكن مو دقيق. هذا الخمر هم أكو كلام في أنه طاهر أو نجس، لكن المعروف أنه نجس. طيب، إذن الكحول والسبيرتو وهكذا المسكرات التي تصنع من غير العنب المائعة أو الجامدة، هذه وإن كان يحرم تناولها ولكنها لا يوجد دليل على نجاستها، فيحكم عليها بالطهارة لقاعدة الطهارة. قال الثامن: الخمر والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة، هذا فضلا عن الجامد. مسكرات الجامدة كالحشيشة وبقية الأنواع هذه بلا أشكال هي طاهرة، واضح؟ وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ومنه الإسبيرتو بجميع أنواعه، جميع الأنواع حتى العراقي منه، هذا اللي وقع به كلام، فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى، يعني بالاجتناب عنه. هاي المسكرات هي طاهرة ولكن الأحوط أن واحد يتجنبها.
احتياط
استحبابي. مسألة 406: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. لا إشكال بين الفقهاء في حرمة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه، بمجرد أن يغلي فصار حراما ولا يحل إلا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث واحد. هذا لم يقع كلام فيه. نعم أكو كلام في أنه يحرم مثلا، بل الحرمة لا كلام فيها، إنما الكلام في النجاسة. فهل حرمته حرمة شربه فيما إذا غلى ولم يذهب ثلثا تلازم النجاسة أم لا تلازمها؟ بعض الفقهاء قال بل أكو ملازمة بينهما، لما ورد من أنه لا خير في العصير إن طبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي منه ثلث واحد. قال لا خير فيه يعني نجس، وما دام أنه يحرم شربه إذن هو نجس، ولكن هذه الملازمة واضح أنه باطلة، لا ملازمة بين حرمة الشرب وبين النجاسة، فلعله لا خير فيه من جهة حرمة الشرب وليس من جهة النجاسة، وهذا كافي في عدم وجود الخير فيه. إذن لا تلازم بين النجاسة وبين حرمة الشرب، فعليه لا يوجد دليل على أنه نجس، وإنما الدليل دل على أنه يحرم بالغليان. واضح؟ بلا فرق أن يكون الغليان بالنار أو بنفسه يغلي أو بسبب حرارة الجو أو بسبب الرياح أو بأي سبب آخر، إذا غلى حرم ولكن لا دليل على النجاسة. قال العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها. طبعا من الواضح العصير العنبي إذا ما غلى واضح أنه يجوز شربه، ما في إشكال، عاد يجيب عنب ويسوي عصير يعصر ويشربه، هذا ما في مشكلة، إنما يحرم إذا غلى، بمجرد أن يغلي فحينئذ لا يجوز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلث واحد فيحل شربه، إلا اللهم إذا صار مسكرا، كما يقول سماحة السيد البعض يقول أن هذا إذا غلى وذهب ثلثاه وبقى ثلث واحد يقول هذا صار مسكر، فإذا صار مسكر إذا ثبت هذا الشيء فحينئذ ما يحل إلا بالتخليل، لابد يخلل يعني يسوون خال، فإذا صار خال حل، لما سيأتي من أن واحد من المطهرات هو الانقلاب، فإذا انقلب الخمر خلان هذا طهر وجاز شربه، صار بعد حقيقة ثانية. قال ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغير النار، حرارة الجو أو بأي سبب آخر، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، إذا لم يحرز أو يحرز صيرورته مسكرا، وهذا يصير حلال إذا ما شنو علمنا بأنه صار خمر، صار مو خمر مو لا خمر، صار مسكر هسه مطلق، فإذا صار مسكر واضح أن المسكرات جميعا لا يجوز تناولها، كما الدعية فيما إذا غلى بنفسه، البعض قال إذا بنفسه يغلي فهذا ايش راح يصير، من يبقى ثلث هذا راح يصير مسكر، بخلاف ما إذا غلى بالنار. يقول السيد إذا هاي الدعوة ثبتة هو ما يجوز شربه، وحينئذ ما يحل شربه إلا بالتخليل بأن ينقلب خلان. واضح؟ أما النجاسة فالنجاسة هو من البداية قلنا العصير العنابي هو نجس، غلى أو لم يغلي، ذهب ثلثا أو لم يذهب ثلثا، حيث لا دليل على نجاسته، حتى وإن صار مسكرا فهو لا دليل على نجاس، إلا اللهم إذا صار خمر، صدق عليه عنوان الخمر، فحينئذ هذا راح يصير شنو، يصير نجيس، لأن الخمر نجيس. كما ادعى هذا البعض من أنه إذا غلا بنفسه هذا يصير مسكر ويصير خمر. قال: فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، كما ادعي فيما إذا غلا بنفسه، وإلا فلا، يعني إذا صار مسكرا، إذا أحرزنا صيرورته مسكرا فلا يحل إلا بالتخليل. فإذا انقلب إلى خل فحينئذ حل شربه، وإلا فلا يحل. مسألة 407: العصير الزبيبي والتمر لا ينجس ولا يحرم بالغليان، لعدم الدليل على ذلك، فإن الدليل دل على أن العصير العنبي يحرم بالغليان، أما الزبيبي والتمر فلا دليل على أنه يحرم، كما لا دليل على أنه ينجس أيضا. فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس دمعة، هذا إذا غلا أيضا لا دليل على أنه ينجس. إذن هذه كلها لا دليل على نجاستها إذا غلت، كما لا دليل على حرمتها، فيجوز تناولها. مسألة 408: الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير غالبا يوجب النشوة عادة للسكر، الفقاع يحرم شربه بلا إشكال للروايات المستفيضة في ذلك، كما جاء في مكاتبة ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن صلوات الله عليه أسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. وهذه تدل على أن الفقاع قد نزل منزلة الخمر، ولكن هل نزل منزلة الخمر من جميع الآثار حتى من أثر النجاسة؟ فكما أن الخمر حرام هو حرام، وكما أن الخمر نجس هو نجس، أم لا، هو نزل منزلة الخمر من جهة الحرمة، فكما أن الخمر يحرم هو يحرم، الإمام قال هو خمر نزله منزلة الخمر، ولكن من أي جهة؟ من جهة الحرمة، لا من جميع الآثار اللي منها النجاسة. العلماء علماءنا اتفقوا على نجاسة الفقاع، ولا أقل هو المشهور بين العلماء. وإذا قلنا بأن التنزيل هو من جميع الآثار فحينئذ لا إشكال في أنه نجس، كما أن الخمر نجس، ولكن هذا عموم التنزيل يحتاج إلى دليل، فيكفي في تنزيل الفقاع منزلة الخمر أن يكون التنزيل من جهة الحرم، ويصح للإمام أن يقول هو خمر وفيه حد شارب الخمر، فيما إذا كان هو محرم كالخمر، ولا تتوقف صحة التنزيل على أن يكون محرما ونجسا كالخمر ومن جميع الآثار، فالتنزيل من جميع الآثار هو الذي يحتاج إلى دليل. ولكن حيث يوجد وجاهة لعموم التنزيل، يحتمل أن الإمام نزله منزلة الخمر من جميع الآثار، هذا احتماله وجيه، كما أنه حذرا من مخالفة المشهور أو اتفاق العلماء على نجاسته، ذهب بعض الفقهاء إلى الاحتياط بالنجاسة، واضح؟ ومنهم سماحة السيد، فوجه الاحتياط لعله من جهة وجاهة عموم التنزيل، تنزيل منزلة الخامر
في كلام الإمام، والحذر من مخالفة المشهور أو المتفق عليه بين العلماء. هذا بالنسبة إلى حكمه. إذن هو الأحوط وجوبا يكون بلي نجسا. وأما حرمة الشرب هو واضح، القدر المتيقن من التنزيل عندما قال الإمام هو الخمر وفيه حد شارب الخمر، القدر المتيقن هو شنو؟ أنه حرام، ولا لا معنى لأن يحد شارب الفقاع إذا لم يكن شرب الفقاع محرما. إذن هو حرام، حرمته جزما ثابتة، نجاسته مبنية على الاحتياط الوجوبي. لكن شنو حقيقته الفقاع؟ فقاع قالوا هو شراب متخذ من الشعير بطريقة معينة، يعني مو كل شراب من الشعير هو فقاع. فقاع غالبا ما يصنع من الشعير، ولكن بطريقة معينة. هم أصحاب الأمر يعرفون كيفية صناعته. هو لا يوجب الإسكار كالخمر، حيث لا يذهب بالعقل، ولكنه يوجب النشوة. وقيل هو البيرة، هاي المتعارفة المسمات في زماننا البيرة، يقال هي هو هذه الفقاع. في السابق تسمى فقاع والآن تسمى بيرة. فهو يوجب النشوة، يصير نشوة عند الإنسان، لكن لا تصل تلك النشوة إلى حد أن يذهب عقل الإنسان، بل هذا من جهة. من جهة ثانية قلنا يتضح أيضا أن الفقاع ما دام هو شراب مخصوص وإن كان يؤخذ من الشعير، هذا لا يستلزم أن يكون كل شراب من الشعير هو محرم. فيوجد شرابات من الشعير، هاي اللي يصفها الأطباء للمرضى بالرمل مثلا أو الحصى بالكلى، فهذه لا تكون محرمة. قال الفقاح هو شراب متخذ من الشعير غالبا يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. الفقاء يحرم شربه، حرمة الشرب ثابتة بلا إشكال للروايات المستفيضة الكثيرة في هذا المجال، والأحوط لزوما أن يعامل معه معاملة النجيس. قلنا هذا لعل منشأه هو وجاهة المطلق التنزيل، حيث الإمام نزله منزلة الخمر، ومن الوجيه أن ينزله في مطلق الآثار بما فيها النجاسة، كما أنه حذر من مخالفة المشهور لا بأس بالاحتياط لأجل ذلك. التاسع من النجاسات الكافر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.